بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت الأخ اللي مطول شوي مسجلاته يقصرها. أشكر لكم هذا الحضور وهذه الفعالية الكريمة النوعية. عالم الكتب، احتضان الكتاب، تقليب الورق، الجلوس بين الصناديق، ساعات طويلة في سراديب المكتبات، هذا عمر للإنسان خاص يحس بذائقته من عرف معنى العلم والبحث عن المستمر عن الحقيقة للوقوف على حقائق الأشياء أو الاقتراب من حقائقها، إن كانت الحقيقة المطلقة والمجردة والكاملة والنهائية هي طبعاً من شأن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم الأشياء على ما هي عليه. أما نحن فنحاول أن نقترب من المعرفة. لذلكم أول مبدأ أو أول معنى ونحن نتكلم يا أحباب عن العلم والمعرفة، يعلمنا القرآن نسبية المعرفة، فيعطينا قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، لكي تظل تستمر في البحث وتنطلق من القليل إلى الأكثر، ولكي تكثر هذا القليل في بعد المعرفة. وقل ربي زدني علماً، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكتمل عنده حقائق الأشياء النهائية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكملها لديه، وهو أكمل العلماء عليه الصلاة والسلام وأهل الأرض، فيقول له: وقل ربي زدني علماً. وتأتي الآية الثالثة فتقول لك: لا تغتر مهما علا كعبك في العلم، ومهما زاد تحصيلك، ومهما كنت ذكياً عبقرياً، ومهما كنت سريع الاستيعاب، ومهما خدم لك المخدمون في التلاخيص، يقول لك: وفوق كل ذي علم عليم. كل هالآيات الثلاثة تدل على نسبية العلم، لكن ليست نسبية الوهم، وليست نسبية غياب الحقيقة وفلتانها، وليس نسبية العلم بمعنى أننا نعيش في سفسطائية وخيال، لا، بمعنى أن الاكتمال لا ينتهي. ومن ثم حتى في العلوم الطبيعية عندما يكتشف شيء يقولون: الآن هذا الشيء هذا وصفه، هو موجود وشيء وندركه، لكن هل هذه نهايته؟ لا، نستمر يوم عن يوم نقرأ النهايات. في آخر عددين مجلة الثقافة العالمية إصدار مجلس الوطني للفنون والآداب المترجمة، البحوث الطبية تقول: كيف كان يعرف الحيوان المنوي ويسير في اتجاه البويضة؟ كانوا يتكلمون عن نوع من أنواع الرائحة، نسخ الموضوع، والآن يتكلمون لا عن آليات جديدة غير القديمة. إلى قبل استنساخ النعجة دولي كانت الخلية نوعية، يعني الخلية تنمو وتعمل في نسيجها الخاص، ولكن بعد ذلك قال لك لا، خلايا المخ وخلايا رجله قد بعد النعجة دولي تغيرت الحقيقة. إذن مهما كنت تستحق ويطلب منك أن تستزيد من العلم. احنا اليوم كلامنا عنوان المحاضرة ساعة مع كتاب، طبعا هو مع كتب يعني، وهذا العنوان مستوحى من كتاب بعنوان ساعات بين الكتب لعباس محمود العقاد، الذي يعتبر أحد العقول، لا أقول العربية بل العالمية، الموسوعة في القرن الذي مضى، يعني توفي في الستينات سبعينات منتصف الستينات هكذا. هذا العقاد الذي أحدث يعني ظاهرة علمية ضخمة جداً، نموه شخصيته، ألف هذا الكتاب وألف كتاب ثاني اسمه بين الكتب والناس. فقضية عالم الكتب هي بالحقيقة قضية في عالم المعرفة والحقيقة. ومنذ أن وجد الإنسان يا جماعة، منذ أن وجد الإنسان بدأت المعرفة نوعين: معرفة مادية حسية في أشياء الكون المنظورة المحسوسة التي من أمامه ومن خلفه ويلحظها، ومعرفة عقلية وجدانية ما وراء المادة التي أثارت في دماغه الأسئلة الضخمة. أنا حسيت ليش إني واطي قاعد تحت بحفرة وما أشوف الشباب، ونوقفنا يمكن نكون بعيدين عن الميكروفون. ها هذا حدي شيخ ما يرتفع، والله شوف إذا يرتفع أكثر ولا تجيب لي مخدة.
لا ما أنت هذا حدي
ما يرتفع، خلنا نوقف أبو أحسن. معلش إيه كذي يعني كذي تحس براحة أكثر. منذ أن وجد الإنسان في هذا العالم المادي طرح أسئلة غير مادية: من أين أتيت؟ ومن الذي، من الذي جاء بي؟ ولماذا جاء بي إلى هذا الوجود؟ وماذا كان قبل وجودي؟ وماذا سيكون بعد وجودي؟ ما هو المسير؟ وإلى أين المصير؟ ولماذا تفردت أنا الإنسان بهذا الكون؟ فكان عندي وعياً يتميز عن الدماغ، بينما حبست الكائنات كلها في الاسترجاع الغريزي والدوائر المغلقة، فأنشأت حضارة ولغة هذه الأسئلة الكلية شغلت الإنسان البسيط كالهندي الحمر بريشته هنا سألها، والذين كانوا في أدغال أفريقيا وغابات شرق آسيا، ويسألها الإنسان الذي هو في ناسا أو يشتغل على قضية النينو ثانية والفينتو ثانية وعلم دقائق الأشياء، ويتساءل فيها أيضاً العلم الحديث الذي سموه الآن علم المخ، لأن المخ اليوم هو صار حديث الناس، وهو راح يأخذ شطر كبير من كلامنا. إذن هذه فرشة. الفرق بين الإنسان وسائر الكائنات أنه كائن متسائل، كائن ومخلوق لا يتحرك بالاسترجاع الغريزي، مخلوق يسأل أسئلة لا نهائية، مخلوق كما قال أستاذنا في المنطق بركات عبد الفتاح دويدار في جامعة أم القرى الأزهري الكبير، كان يقول هو العقل سيسكت، ما يسكتش حتى لو عرف الحقيقة. وهذا سر من أسرار العقل الذي يدفع بعطش ونهم لكي يمسك الحقيقة ويقبض عليها ويقترب منها. ليس المجال أن أتكلم عن مصادر المعرفة الخمسة في الإنسان وأيهما أسلم وليتتكامل أو تتناقض، لكن إذا أردت أن أتكلم اليوم عن كتاب فأنا لن أشد، إنما أتكلم عن مدرسة لكاتب واحد أفدت منه كثيراً، وحسيت أنه أضاف للمكتبة الإسلامية شيئاً نوعياً. لا، وليس كل كتاب في جهة، إنما سلسلة كتب يأخذ بعضها بحجز بعض فتخرج منظومة متكاملة من المفاهيم تعطيك لوحة كبرى، ولا سيما أنه بحث في أهم شيء. قبل أن نبحث في الفلك وفي الفيزياء وفي هذا العالم الفسيح ومادياته، بحث في الذات الإنسان. أنت عندما تريد أن تعرف الوجود يجب أن تعرف ذاتك أولاً. لذلك كم نرى القرآن الكريم عندما جاء للإنسان علمه من أين جاء، بل تكوينه من النطفة للعلقة للمضغة إلى آخره، وعلمه بصفاته. تذكر صفات القرآن الإيجابية والسلبية التي ذكرها في الإنسان، وعلمه باختياره، وعلمه بقصة وجوده آدم واختيار هذا العقل لقضية الطريقين الشر والخير. عرف الإنسان بذاته، من لم يعرف ذاته لا يمكن يعرف الوجود. لذلك الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر يقول: احنا نعيش بحضارة، تدرون شنو عنوانها؟ حضارة نسيان النفس، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان تقزم، صار تافه، صار إنسان استهلاكي، إنسان جسدي، ثم إنسان غريزي، إنسان يفكر في قصة يومه الصغيرة، وغابت عنه الأسئلة الكبيرة. ومن ثم استطاعت الشركات العابرة للقرآن أن تدجنه وترشده وتتحكم فيه، فصار كما قالت مدرسة فرانكفورت العبقرية إدرنو وهبرماس وجماعة، صار الإنسان يعيش في مجتمعات ديمقراطية يفقد فيها حريته. عبارة رهيبة حق هبرمس. هو يحس أنه ديمقراطي وحر، لكن عملية الترشيد الإعلامي وتحكم الاقتصادي وتحكم أيضاً آلات أجهزة الأمن والمراقبة كلها جعلت الإنسان محكوم مرشد. ماكس فيبر والجماعة ذلك شرحوا هالآلية هذه. من هو هذا المؤلف الذي طرح هذه المجموعة العلمية الأصيلة؟ كنت في مكتبه فسقطت على كتابه هذا، فلما التهمته أحسست بأنه جاء بالنسبة لي بأشياء جديدة. وفي باب تخصصي أنا رسالتي في الماجستير التصوف الفلسفي، تحقيق مخطوط بعنوان فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين لعلاء الدين البخاري الحنفي محمد بن محمد بن محمد، تعرفون لعاجم سبعة محمد القرن الثامن الهجري، كان مقارناً لابن حجر وكان يهابه الخليفة السلطان. ألف كتاب فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين، نقض كتاب فصوص الحكم لمحي الدين بن عربي. يعني في أحد دوائر الإلحاد الفلسفي وحدة الوجود، هذا الوجود الذي ترونه متناثر ومتكثر ما هو إلا واحد، وهذا التناثر وهمي ونسبي. شلون؟ قصة طويلة ليس هذا محلها. الكتاب كان اسمه، وعرفت أنا في التلفزيون بس اليوم أعرض المجموعة متكاملة، اسم الكتاب رحلة عقل، عنوان ذكي، وفوق العنوان الفرعي وهكذا يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان. الدكتور عمر شريف رئيس أقسام الجراحة في كلية طب عين شمس، وماخذ مرتين جائزة الدولة المثالية في مصر، وعنده كان في فترة رئيس. وقدم الكتاب الدكتور أحمد عكاشة العالم السيكولوجي الكبير كبير، الله يمد بعمره ويبارك فيه، أحد أقطاب علم السيكولوجي العالميين ورئيس جمعيات العالمية لعلم النفس. قصة الكتاب باختصار عن السير أنتوني فلو. أنا أول ما قرأت عن السير أنتوني فلو في كتاب رمسيس اسمه ملاحدة معاصرون يذكرهم، قال أنتوني فلو أشرس ملحد بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد برنارد راسل الفيلسوف الإنجليزي الرياضي، ولد 1933-34 نقط نقط، يعني ما زال حياً، أستاذ كامبريدج الإنجليزي. هذا الرجل كتبه ومناظراته أجندة للملاحدة، عمره 80 سنة، 60 سنة ملحد ومناظرات وشرس. 2004 يعلن الرجل بأنني آمنت بالله، تقوم الأشهد بريس تطير الخبر، تتلقفه المجلات العالمية، أنتوني فلو يقوم الملحد المنافس له في الإلحاد ريتشارد داوكنز صاحب كتاب اللي ترجموه البابطين الجينة الأنانية والساعات الأعمى إلى آخره، يقول هذا خرف كبر وخايف من الموت فآمن. فقال للسير أنتوني فلو أنا ليلى الآن ما آمنت بالآخرة، أنا الآن أؤمنت أن الكون لا يمكن يكون صدفة ولا عشوائي، وأن الكون صمم بالدليل العقلي. طبعاً هو درس الجين البشري ودرس قوانين الذرة التحتية الكوارك والكوانتم، فقال لا يستحيل رياضياً وعقلياً. 2007 طلع كتابه هناك إله، نقض نفسه، ذكر قصته مع الإلحاد واستعان بفلاسفة ورد على جماعته وطلع الكتاب. جاء عمر شريف ترجم الكتاب وحط له مقدمات وحط دراسة قد الكتاب بنصف الكتاب الثاني، يكمله و يضيف عليه ويفرع في موضوعاته. أنا عرضت الكتاب في رمضان من 3 سنوات، وإذا يأتيني تليفون من القاهرة الساهرة العامرة، الدكتور سليمان، الدكتور فاضل سليمان صاحب كتاب أقباط مسلمون رسالة الماجستير، تصور العنوان أقباط مسلمون يا شيخ قيس، أقباط مسلمون، لأن يثبت في كتابه أقباط مسلمون قبل محمد أن عمرو بن العاص عندما دخل القاهرة الأقباط هم الذين رحبوا وسهلوا ضد الرومان، لأن كانوا موحدين أريسيين. تذكرون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون عليك إثم الأريسيين، ها اللي ملك الروم، إذن ذيل موحدين غير الرومان. قال لي محمد هذا كتاب لصديقنا عمرو شريف، وراح اتصل عليه. ثم بعد ذلك حصلت الصلة بالرجل، مركز كلام علمي. هذا كتاب الأولي رحلة عقل، ثم طلع كتاب ثاني، طبعا في كتاب مألفه قبل انا ما اهتمين فيه، لان اللي هو كتاب لا خلي هذا الكتابين. بعد رحله عقل طلع كتاب كيف بدا الخلق، سؤال معقد، وهنا لابد ان يكون لداروين والداروينيه جزء، وهنا يعطينا فكره ان يا جماعه في داروين والداروينيه اللي يقولون الكون نشا من خليه واحده تنثرت لكن يحطون عنصر الصدفه، وفي تطوريين ما هم داروينيين وهم الذين يرون ان في تطور في الخلق لكن الله اختار التطور كاليه في الخلق، اللي هما فرانسيس كولينز احد او رئيس مشروع الجينوم البشري اللي حاز على جائزة نوبل، صاحب كتاب لغة الله اللي طبع سنة 2004، ثم يناقش أدلة وجود الله وعظمة خلق الله وهذا الموضوع بنقاش، ثم يحاول أن يوفق بين الآيات القرآنية والنظريات، له اجتهاده. هذا الكتاب الثاني. كتاب اللي قبل هذيل اللي شهره هو كتاب المخ ذكر أو شنو؟ أو أنثى، إيش رأيكم؟ المخ ذكر ولا أنثى؟ المخ ذكر وأنثى، لأن لكل مخه، كلانا نعي ونعقل لكن مخي غير مخك. لماذا؟ لكي يرد على المدرسة اللي يسمونها مدرسة الجنسوية التماثلية، مدرسة مادية علمانية شرسة تقول ليس هنالك فرق البتة، والمرأة تستطيع أن تقوم بكل وظائف الرجل والرجل كذلك، وهذا خيارات التفريقية ما لها إلا بيئية متوارثة، ففي معركة بين مدرسة البيولوجيا والطب ومدرسة البيئة. جاء الدكتور هنا، كل مراجعة غربية ماكم مرجع عربي يعني، مع الدكتور نبيل كامل، وقال لك المخ ذكر وأنثى والمسألة تكاملية وبحث عميق، لأن إحنا يا جماعة قاعد نعيش في عصر المخ. هذا كلام قال رئيس دولة بوش لما جمعوا علماء المخ وحطهم على يمينه وقال إحنا بعصر المخ، لأن بدأوا يصورون المخ كيف يعمل. ثم تدخل العلم، أول نظرية المعرفة كان الفلسفة فقط تتفرد فيها، دخل العلم قال تعالوا بالمخ صار له دور، بدأوا يصورون المخ، يمرون على المخ مناظر جميلة كيف يعمل، يركبون على الأجهزة يصورونه، يمرون على مناظر أليمة ما كيف يعمل، مناظر غريزية كيف يعمل. ففي شيء مرعب قاعد يصير في قضية محاولة معرفة ماهية الإنسان والاقتراب من طريقة تفكيره، طريقة وعيه، اتخاذ القرار، تأملاته، لحظات اللاوعي عنده، التركيز إلى آخره. الكتاب اللي الأخير اللي طلع وما أروع، واستشارني في عنوانه وكاد يغيره، قلت له لا خليك على العنوان نفسه، ثم صار المخ عقلا. ايش رايك يا الخميس؟ عنوان ها؟ ثم صار المخ عقلا. طبعا الدكتور عمرو شريف يشترك معي احيانا في الرد على الملاحده واللادينيين والذين يشكون. ثم صار المخ عقلا، ايش معنى الكلام هذا؟ كلام كبير. الانسان، ما الانسان؟ الكتاب يتكلم من هو الانسان؟ التعاريف كثيرة، قال لك الإنسان ذات في بدن، البدن هو البدي الكونتينر هذا اللي يروح مع التراب، لكن وين الذات؟ قال لك الذات أربع جواهر، العقل جوهر، الفؤاد جوهر، الروح جوهر، النفس جوهر، أربعة يشكلون هذا الإنسان. علم النفس الغربي ما يؤمن بشيء اسمه روح، وفي شيء آخر اسمه الحياة. هل الحياة متعلقة بالروح؟ هل يمكن يكون شيء حي وليس فيه روح؟ قال لك الحيوان المنوي والبويضة حية لكن إلى ما نفخت روح، إذا ليس هنالك تلازم دائم بين الحياة والروح. هذه نقطة. اثنين، هل الحيوانات فيها روح؟ ذبحنا الخروف طلعت روحه؟ قال لك الحيوانات فيها نفس حيوانية والنبات فيها نفس نباتية، يعني شنو الروح؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح خصيصة إنسانية، حتى لو جاءت في نصوص أن الحيوانات والكائنات لها روح فتأخذ معنى النفس، لأن النفس والروح أحيانا كالإيمان والإسلام يأخذ أحدهما اسم الآخر إذا أفرد. مشكلة المسألة، ما هي سهلة ولا بهالبساطة. ثم يتكلم في هذا الكتاب كيف يعي الإنسان، ما هي مكونات الدماغ، ما العلاقة بين الروح والدماغ والعقل والوعي. شغل شغل ثقيل يا جماعة، ما هو سهل. ويدخل حتى يناقش الحضارات الصوفية وجماعة التبت، كتاب قوي. ليش أطرح هذه الكتب أو هذا المنهج؟ طبعاً ثم صار المخ عقلاً يعطينا سؤال، إذا كانت الطبيعة خلقت البشر، إذا كان الإنسان ومن معه عبارة عن خلايا تطورت عبر ملايين السنين بطفرات عشوائية تعطي نوعاً أذكى، ويستعير الإنسان صفات ذكية من الكائن الذي قبله أو المخلوق عفواً، فلماذا الإنسان وحده الذي صار عنده وعي وفكر وتفكير رياضي وتفكير تجريدي وخيال واستشراف مستقبلي وخيال استرجاعي وخيال إبداعي، يفكك يركب يحلل، يقوم بعمليات عشرات العمليات المعقدة، لماذا هذا الإنسان فكر وأنشأ أدباً وفناً وشعراً وطور اللغة وأحدث حضارة متطورة، بينما لا يزال الحيوان عالم النحل عالم النمل عالم الفيلة هو هذا الحيوان الذي يدور في دائرته الاسترجاعية المغلقة، لا عقل ولا حضارة، وجاء هذا الإنسان بهذا الوعي ثم استصرف في تلك الكائنات أيضاً وصارت مسخرة. ما الذي ميز هذا وأفرده بالوجود؟ الطبيعة لا يمكن، نحن نقول العقل شرط في إدراك المادة، ولا شك أن الشرط غير المشروط. إذا قلت أن هذا الضوء شرط في تجلية هذا المكان وقراءة هذا الخط، فعندي ضوء شرط وعندي مشروط. إذا كان العقل شرط في ظل اكتشاف المشروط اللي هو المادة، فقطعاً العقل ليس مادة، إذن ليس هو من إفرازات المادة وإنتاجات المادة. لأن في مدرسة ملحدة تقول أن العقل، أن الدماغ يخرج، الدماغ يخرج الوعي كما يفرز الكلية أو الكبد البول، تفسير اختزالي تافه جداً. إذن الإنسان هذا كائن متفرد، هنالك من خلقه وصممه ثم أعطاه هذه الجوهرة المتفردة ألا وهو العقل. إذا تبون أسهل تعريف الفرق بين العقل والمخ، كالفرق بين الكلام والمعنى. الحين أنا أتكلم، أنت تتكلم، ها يبا؟ شو اسمك أنت يبا؟ ها؟ مريم؟ تعالي يا مريم تعالي، خلنا نسوي له مسابقة، شلونك يبا؟ طيبة؟ سلمي، أنت مرتاحة هني؟ فرحانة؟ خلاص قاعدة. مريم فرحانة. لما تقول فرحانة عبارة عن صوت وحركة شفاه وحركة لسان وذبذبات، يعني عملية فيزيائية عضلية. لكن المعنى فرحانة، زعلانة، حرب، سلم، إيمان، نفاق، سلام، دمار، هذه المعاني ما لها علاقة بالفيزيكس، هذه مرتبطة بالوعي. فالمخ كالكلام والعقل هو المعنى بهذا المعنى. هذه الكتب يكمل بعضها بعضاً لكي يقول لك يا إنسان تركيبك، خلقك، تنوعك، وجودك هذا متفرد، ومن ثم لا بد من وجد من أن يكون هنالك من خصك بهذا التفرد. والعجيب أن هذا التفرد كرم ورقي وتمايز، ومن ثم كنت خليفة اختاره الله لكي يكون في هذه الأرض. ومن بعد ذلك أأتي إلى هذه العبارة التي تختصر لك كل الآيات والأحاديث في مهمة الإنسان ومكانته، مكانة ومهمة. كلمة الإمام محمد عبده عندما قال الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده. يا سلام، أنت عبد لله، إذن أنت سيد على كل شيء. أما إذا كنت لعبد شهوة أو عبد منصب أو عبد تيار أو عبد قبيلة أو عبد طائفة أو عبد تجارة أو أي عبودية تأسرك، فأنت تتخلى عن سيادتك للعالم. لماذا؟ لأن كنت مذلولاً وعبوديتك لشيء مخلوق أدنى منك، جئت لكي توظفه في عبوديتك الكبرى. هذه مجموعة كتب علمية. إحنا اليوم قاعدين نمر منعطف ثقافي فكري خطير. أنا يوم الأربعاء كنت بعمان، يوم الخميس كنت في جدة، يوم الجمعة كنت في الطائف، يوم الأربعاء كنت في مكة، عفوا السبت كنت في مكة، في مكة الأحد سبت بالليل كنت في الكويت. في الأربعة أيام هذه لابد أن أسمع أسئلة لم تكن نسأل على أيامنا إلا على صعيد دوائر مغلقة، لكن اليوم هذا الجيل المفتوح، هذا الاستهداف للناس، هذا الفضاء الذي أسقط كل الحواجز، بدنا نسمع أسئلة وجودية ضخمة من عيالنا وأبنائنا وشبابنا عن خلق الكون، عن حكمة الأحكام الشرعية، عن لماذا القرآن يقول كذلك، عن إشكال موجود في الحديث النبوي، عن اعتراضات على قضايا شرعية كبرى، عن ارتباكات كثيرة. واحد من اثنين، أما الخطاب الذي لا يكترث فيقول له توب إلى الله ولا تتساهل وسلم للدين، هذا يقال الذي سلم وعنده منهج، وإما أن يفتح معه حوار لكي نستوعبه. والذي قاعد يصير إما أن هنالك قوم ليست لهم سعة عقلية في استيعاب هذا الشيء، أو قوم ليست لهم رؤية بأن هذا طوفان وتساؤل ومنطق جديد جاء، أو قوم يجاوبون بأجوبة بسيطة باهتة مختزلة وعظية غير مؤسسة، أو قوم يجاوبون بأجوبة علمية لكن لا تدخل في دائرة منهج. إحنا نحتاج إلى مناهج مثل ما سوى الدكتور عمرو شريف في كتب الأربعة، منهج يعطينا رؤية متكاملة قوية، بحيث إذا صار إشكال هني في العقيدة أو إشكال هناك في الفكر أو في الشريعة ما يزعزعني. يعني علماءنا من ابن إسحاق ابن قتيبة غيره، مشكل القرآن، مشكل الحديث، في إشكالات موجودة في الفهم ننتظر لكي تحل. يعني البنيان الصرح الكبير إذا جاءت لعوارض صغيرة ما تلغي الصرح، تجعلني أنتظر لكي أفسر هذه العوارض وأركبها في أماكنها أو أرجئها. هكذا كان البحث العلمي، ليش؟ لأنه كان في منهج. اليوم أولادنا يدشون في النت، يتواصلون مع مجموعات، يدرسون مدارس غربية، يسافرون برا، فيأتون مرتبكين مهزوزين أضعاف. ليش؟ لأن ثقافة التلقين كانت هي الأصل، لأن عدم برهنة الدين عقليا وعلميا غابت، لأن فهم الدين فهم شعوري، لأن أخذ الدين أخذ تقليد. أما عندما أبني ديني وعقيدتي على علم، وأهم من العلم المنهج الذي يسبق العلم ويجعل العلم فاعلا، هنا أستطيع أن ماذا؟ أن أؤثر، أن أتناقش، أن أستوعب. بس نحتاج شيئين، نحتاج أن نفهم الواقع اللي قاعد يتحول بسرعة، ونحتاج أيضا أن نفتح قلوبنا لكل مخالف. أنا اليوم دزيت تغريدة أو أمس ما أذكر، قلت أنا مستعد نقعد مع كل محاور ومخالف حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان زنديق، لكن ليس عندنا استعداد أن نجلس مع اثنين، واحد سباب شتام يسب الدين، هذا يتأدب، هذا ما له علاقة بالحوار، اثنين مثقفو المارينز كما سماهم فهمي هويدي اللي مرتبطين بالأمريكان ومجموعات وبحوث ودروس وكذا وتشكيك وكذا، هذه اللي ما نقدر. أذن العشاء، هذيل ما نقدر. إذن عندنا المخ ذكر أو أنثى، رحلة عقل، كيف بدأ الخلق ثم صار المخ عقلا، وتقرأ أشياء من أمتع ما يمكن، حتى قضية الرؤى المستقبلية، يعني الملحد ما يستطيع يحلها. مثلا الدكتور عمرو شريف نفسه يقول رحت المدينة مع المدام، آسف كلمة مدام فرنسية، مع الزوجة، بعدين هو جراح كبير، لما كنا في المدينة بعد ما جينا من العمرة، الست السيدة أم الأولاد قامت خايفة، خير يا أم فلان الفجر، قالت شفت ابننا أبن محمد وخلف أذنه هنا اليمين أو الشمال في بقعة أزيل فيها الشعر، إن شاء الله يكون خير. يقول قلت لها يعني حنا جايين من عمرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول زين اللهم ارحم المحلقين، ها حديث المحلقين والمقصرين حديث نفس. فصارت رجعنا بعد 3 أيام وإذا بمدير أحد الأطباء من الزملاء يقول لي معلش يا دكتور عمر ابنك عمل حادث وشلنا له الشعر هنا وعملنا غرزتين نفس المكان اللي شافت الأم. كيف نفسر هذا؟ هذا مو قديم شيء، هذا شيء مستقبلي، استشراف زين أو استرجاع. الدكتور عمرو شريف يقول أنا أسجل مناماتي الغريبة، وفعلا المنام الغريب اللي تشوفه يروح ينسي، أسجلها تفاصيلاً، تاريخ اليوم، الطريقة، تفصيل المكان. لما يصير علي جو، ما تلاحظون أحياناً يصير جو هذا المكان مر علي، هذه الوجوه، هذه الجلسة، هذه الروح، هذا التناغم النفسي اللي مع بعض، أنا مر علي هالمكان. ما تلاحظون يصير معاكم يا أخواتي يا أخوة؟ شنو تفسيره اللي يسمونه بالفرنسي ديجافو؟ بعض علماء النفس والمخ يقول لك هذا صار جزء من مليون جزء من الثانية، الجزء الشمال في المخ استدرك الحدث قبل، يعني يكون عملية عقلية سبقية بس، ولا ماكو شيء. بينما الواقع ليس كذلك. زين، يكون حلم قديم انت شايفه، او نتكلم عن عالم المثال، او عن آيات الذر، او العالم اعقد من ان يفسر ماديا واعجز، يجب ان يقف. هذه خاطرة ليست يعني دعوة لفقط القراءة، انما لوضع الاصبع على اين نحن من موقعنا الثقافي العالمي في عصر انبهار وانجذاب ودهشة وذهول امام طوفان من المعلومات والعلوم المذهلة. فكيف يوافق المسلم البسيط في بيئاته ومشكلاته هذا الطوفان بخطاب وعظي انشائي مرسل متكرر، ألف محاضر نفس الخطاب؟ أين الخطاب النوعي الذي يسد لنا ثغرة، أو يملأ لنا فراغاً، أو يقوينا في قضية فهم ديننا فهم قوي يقين؟ هذا مثال على قضية المراجع والكتب العلمية اليقينية. ونطلب من المسلم أن يكون محباً للمعرفة، سائلاً عنها، يقرأ فيما يفيد. ليس كل الناس راح يقرأ مثل الكتب العميقة، يكفي أن يختار الكتاب الذي يناسب ميوله أو حاجاته أو مستوى ثقافته. نختلف في أعمارنا، في مستوياتنا، في ميولنا، في اهتماماتنا، لكن أنا جئت هنا لكي أفتح هذا الباب وأقول للناس أن دينكم قوي وعقيدتكم يقينية، فقط تحتاج إلى أن ماذا؟ إلى أن نؤسس نفسنا تأسيس علمي، ونستدل بعالم الشهادة على عالم الغيب، وننتقل من البراهين، برهان التقليد، برهان النشأة الاجتماعية، برهان الميراث، إلى برهان الدليل، إلى برهان النص العلمي القطعي، إلى فهم المنهج في قضية الاستدلال والرد والتحليل ومواجهة هؤلاء الناس. عندما تكون كذلك، والله تقعد مع أكبر واحد. أنا رحت مع مجموعة من الخمس دكاترة لما دعانا المستشرق إكهارت شورد في جامعة لايبزيغ في ألمانيا، قعدنا مع قسم الفلسفة، والفلسفة هي أعلى القسم، ومعهم ورئيس القسم عالم لسانيات يروح الأزهر يلقي محاضرات، ثلاثة جنناهم بأسئلتنا. ما قلت تعال جاوبونا، إذا أنتم عندكم الحقيقة العلمية بالفلسفة جاوبونا هذه الأسئلة. وسجل كل هذا الأستاذ خالد ساير العتيبي من الأوقاف كان معنا، وثق كل شيء. رئيس أحد، مش الرئيس، رئيس كان يعني شخصية رزينة قاعد بجواري، احنا كنا تقريبا 10 على طاولة الحوار عن حوار الحضارات، قام يقوم من الطاولة، يا أخي أنت متحيز ضد حضارتنا، أنا ما قاعد أكلمك، أنا قاعد أقول لك يا أخي الكريم، انتهت الحضارة الأوروبية في اختزال الإنسان بالماديات، فداروين شبهه بالقرد، بافلوف شبهه بالكلب، نظرية الجاشتالت اللي أخذتها في رابع ثانوي طق الجرس، عدل؟ نيوتن شبه الكون والإنسان بآلة زنبركية ثابتة، سبنسر أو سبينوزا شبه الإنسان بحجر مقذوف في الفضاء يسير لا يدري إلى أين يصير، البير كام والفيلسوف العدمي الكبير الفرنسي شبه الإنسان بصرصور، جاك دريدا شبهه بما لا يمكن أن أقول لكم لأنه شيء قذر، فرويد قال القرد يسكن داخلنا وليس في خارجنا، والإنسان فاقد الإرادة. كل فلاسفتكم شبهوا الإنسان بتشبيهات تقزيم الإنسان وتصغيره على أنه شيء مادي. أخطر فيلسوف لساني هو يعتبر فيلسوف القرن الماضي اللي هو ميشيل فوكو الفرنسي، يقول ما الإنسان إلا عبارة عن خطوط على الـ على الـ على الـ على الشاطئ تكتسح الأمواج، فهو لا شيء. بل أكتب مقال ما الإنسان وليس من الإنسان لكي يبين ماديته، وطرحوا مصطلح اختفاء الإنسان، موت الإنسان، حقارة الإنسان. جان بول سارتر الفيلسوف في ذكرياته الكبيرة الفرنسي يقول ما أنا رجل لا أعرفه لكي أخرج حائرا إلى هذا الوجود تافها. مزعل. قال أنت قاعد تنتقي وتتحيز وتختار ما يوافق هواك. قلت له أنا أعطيك أكبر الفلاسفة والنموذج السائد الذي يفعل فعله في الثقافة والحضارة الغربية الذي انعكس عندنا في العالم الشرقي. أنت مسلم، عندك قرآن وحي، فقط نريد، وليس هنالك أي تصادم، التصادم في دماغك بين الوحي والعقل، فقط نريد المسلم أن يقف على أرض صلبة. مسلمون القدماء وقفوا بعلم، جاء الفلسفة بلبلت الناس، جابوا حامد الغزالي طلع كتاب تهافت الفلاسفة وتكلم عن الإبهار والاستدراج في المقدمة الثالثة والرابعة. جاء المنطق بهر الناس، جاء ابن تيمية قال لي ولحظة شوية، المنطق عبارة عن لحم وجمل غث على رأس جبل وعر، فله بالطيب فينتقى ولا بالسهل فيرتقى. وقال كثير من قضاياه لا يحتاجها الإنسان، مش كلها، وفرق بين منطق عقلي مجرد وبين منطق أرسطو الذي فتن الناس. واليوم نقرأ حق برنارد راسل مثلا يقول لك إن الله لم يبتلي العالم بالفقر والجوع بل ابتلاها بأرسطو. أرسطو هذا يسمونه عقل العالم، كانوا عليه يتكلمون على ثقة ويقين، مثل ما كان محمود شاكر وهو يرد على المستشرقين، مثل ما كان سليمان دنيا. نحن نريد مسلم على ثقة، مسلم قوي يواجه ويشخص الناس الذين ينتقدون. هل هو طالب للحقيقة؟ أهلا وسهلا عشان تكون أكبر زنديق. أم هو عابث؟ أم هو يريد يطلع بطل على حسابنا؟ ناقشت فلان ما قنعني ورديت على فلان، لازم نفرز. أم هو من جماعة مثقفي المارينز؟ العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الطمأنينة، العلم يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، العلم يخليك داعية على حق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، لكن تبليغ الآية في هذا العصر يجب أن يكون تبليغا مسبكا علميا لكي يقتنع الناس أن هذا القرآن فعلا كلمات لم يقلها إلا خالق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do